بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما من نعمة يتنعم بها العباد أيها الناس، وفضل يصلهم إلا من قبل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وأفضل هذه النعم وأجلها على الإطلاق نعمة الهداية إلى الإسلام، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، وإن من النعم العامة التي يتقلب فيها أهل هذه البلاد حرسها الله تعالى ودفع عنها المكاره والمساوئ ما وفق الله تبارك وتعالى ولاة أمرها إليه، من تحقيق أصل من أصول الإسلام، وإقامة أساس من أسسه العظيمة، ألا وهو لزوم الجماعة ومفارقة الفرقة، وذلك باتحادهم واتفاقهم رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. ونعني بلزوم الجماعة أيها المسلمون الجماعة المسلمة القائمة تحت حاكم مسلم يسوسها ويرعاها، قد انعقدت بيعته واجتمعت الكلمة على طاعته. نعم أيها الناس، إن لزوم الجماعة على المعنى المتقدم نعمة من كبرى النعم، لا يعرف فضلها إلا من فقدها، لما فيها من تحقيق مطلب من أعلى مطالب الإسلام وأجل مقاصد الشرع، ولما فيها من اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتحقيق المصالح العامة وإغلاق باب الفتن وتقوية الروابط والصلات ونصرة المظلوم وإعانة العاجز ونمو الخير في الناس وانتفاء كل غل وغش عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل لزوم الجماعة: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يجتمع الغل والحسد والغش مع وجود هذه الثلاثة في القلب. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمع هذه البلاد بعد تفرق، وألف بينها بعد شحناء، وقارب بينها بعد تباعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسطها ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، رواه الترمذي والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، رواه الإمام أحمد. كل هذه النصوص أيها الناس وأمثالها مما لم يذكر لتدل دلالة واضحة على وجوب لزوم هذا الأصل، وهو لزوم جماعة المسلمين، وعلى حرمة مفارقتها والخروج عنها، وأن من فارق الجماعة فهو على شفا هلكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والفرقة عذاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام في وصف من فارقها: مات ميتة جاهلية، أي مات على الصفة التي يموت عليها أهل الجاهلية من كونهم لا يكونون تحت ولاية عامة وبعيدين عن الجماعة. وتدل كذلك هذه النصوص على أن الرحمة والخير والبركة في لزوم جماعة المسلمين، وأن العذاب والعنة والمشقة والشر في الاختلاف عليها والابتعاد عنها. ولهذا كان لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على كل الأحيان مطلب شرعي، وفرضيتها على جميع الأحوال أمر أساسي، خصوصا عند ظهور الفتن واشتباه الأمور. من هنا أيها الناس جاءت فتيا النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة على لزوم هذا الأصل العظيم وحرمة الخروج عنه، وذلك حين سأله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه البخاري ومسلم. تأملوا هذا الحديث وانظروا فيما اشتملت عليه أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اشتملت أجوبته عليه الصلاة والسلام على إخبار أمته بمرورها على أطوار زمنية متفاوتة في الخير والشر، فمنها ما هو خير محض وهو زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم يعقبه زمن شر، ثم يليه زمن خير لكنه مشوب بشر، ثم يأتي زمن بالإضافة إلى ما فيه من شر، ففيه دعاة على أبواب جهنم. فاستدعى ذلك انتباه حذيفة رضي الله تعالى عنه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم، وسأل عن المسلك الشرعي نحوهم، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أيها الناس، إذا ثبت أن الجماعة نعمة، وأن نتيجة لزومها رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه عز وجل وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه يوم القيامة، فالواجب علينا أن نحافظ عليها، وذلك بطاعة ولاة أمرنا في المعروف والوفاء لهم بالبيعة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذا بالدعاء لهم وسؤال الله جل وعلا العون على القيام بولاية أمر الناس، وكذا بالتعاون معهم ضد من يسعى لزعزعة أمر الجماعة، وذلك بإثارة الفتن وإشاعة القلاقل ونحوها. وأعظم وسائل شكر هذه النعمة أيها الناس وطريق المحافظة عليها تحقيق تقوى الله جل وعلا في النفوس وإقامتها في الآخرين، والعمل بطاعته عز وجل، ودوام الاستغفار، واستعمال هذه النعمة فيما يرضيه تبارك وتعالى، والسعي لمنع الأسباب الموجبة لزوالها، وأعظمها المعاصي وكفران النعم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن كرامة بيوت الله جل وعلا فوق كل كرامة، وتعظيم أمرها تعظيم للإسلام، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمساجد أيها الناس بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا لحديث الدنيا أو اللهو ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين، وخصوصا في صلاة الجمعة. وقد يأتي المرء المسجد لحضور صلاة الجمعة فيؤذي إخوانه المصلين بتخطي رقابهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، وقال لمن فعل ذلك: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقد يعمل المرء أعمالا تفسد صلاته أو تنقص من أجره وهو لا يشعر بذلك، كأن يتحدث مع صبيانه من أجل إسكاتهم، أو مع صاحبه من أجل السلام حال الخطبة، وكل ذلك قد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن فعله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعند مسلم: من مس الحصى فقد لغى. فاحفظوا أيها الناس، فاحفظوا للمساجد حرمتها، وحذار من القيل والقال والتسبب في ضياع الأجور. أيها الناس، إننا مقبلون على أيام عظيم أمرها، كبير شأنها عند ربنا تبارك وتعالى، ألا وهي أيام عشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذه الأيام المقبلة أيام عشر من ذي الحجة، أيام فاضلة قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنامها، وحث على استثمارها في كل عمل صالح مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيها الناس ينبغي على كل ناصح لنفسه صادق في نجاتها أن يغتنمها في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وخصوصا ما كان من الأعمال خاصا بهذه الأيام كالتكبير والتهليل والتحميد ونحو ذلك، وكذا صيام يوم عرفة والأضحية ونحو ذلك من الأعمال التي من أكبرها وأجلها حج بيت الله الحرام. ولهذا لما اجتمعت الأعمال الصالحة وأمهاتها في هذه الأيام كانت من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يغتنمها وأن يسعى في الجد في القيام بها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وعلى من كان عازما أيها الناس على الأضحية، من كان عازما على الأضحية فعليه أن يمتنع ويمسك عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. فهذه أيها الناس ثلاثة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها من الجسد، وهي الشعر بكافة محله، سواء كان شعر الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة ونحو ذلك. فلا يأخذن من شعره وأظفاره، سواء كان ذلك من أظفار القدم أو أظفار اليد، ولا من بشره، والمقصود بالبشرة الجلد. فإن من الناس من يكون عنده تشقق في قدمه أو لحم زائد في بعض جسده فيقوم بأخذه، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى من أراد أن يضحي كذلك أن يراعي الأوصاف المعتبرة في الأضحية، وأن يسعى في تحقيق شروطها من كونها من بهيمة الأنعام، أعني من البقر أو الإبل أو الغنم بنوعيه، سواء كان من الخروف أو من الشياه. وعليه كذلك أن يراعي السن المعتبرة في الأضحية، وهي في الغنم ما كان من الخروف ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، ومن الشياه ما بلغ 1 سنة فصاعدا. وكذا عليه أن يراعي خلو الأضحية من العيوب التي قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من كونها عوراء أو كونها هزيلة أو كونها عرجاء ونحو ذلك. وعليه كذلك أن يسعى في ذبحها في الوقت المعتبر شرعا، وهو يكون من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فيبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد ويستمر في اليوم 11 و12 و13، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، سواء كان ذبحها في الليل أو النهار، كل ذلك جائز ولله الحمد والأمر فيه سعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا على استثمارها استثمارا نافعا لنا في دنيانا وأخرانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أدم علينا أمرنا واستقرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لهم البطانة الطيبة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.